بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد كنا قرأنا في الدرس الماضي تعريف الخطابي للصحيح وما ورد عليه من اعتراضات. واشتراط نفي الشذوذ وانتفاء العلة، هذا لإخراج الصحيح عند الفقهاء والأصوليين، فإنهم لا يرتضون أكثر العلل التي يريدها المحدثون. كالإعلال بالإرسال والانقطاع، وكذلك الوقف ونحو ذلك. ثم قال الثالث من التنبيهات: قيل لم يفصح بمراده من الشذوذ هنا، وقد ذكر في نوعه ثلاثة أقوال: أحدها مخالفة الثقة لأرجح منه، والثاني تفرد الثقة مطلقة، والثالث تفرد الراوي مطلقا. ورد الأخيرين، فالظاهر أنه أراد هنا الأول الذي هو مخالفة المقبول لمن هو أولى منه، لأنه لما ذكر الثلاثة الأقوال هناك ورد اثنين. علم أنه هو الذي قصده في أول كتابه. قال شيخ الإسلام، يقصد ابن حجر: قال وهو مشكل، لأن الإسناد إذا كان متصلا ورواته قال التنبيه الثالث: قيل لم يفصح بمراده من الشذوذ هنا، وقد ذكر في نوعه ثلاثة أقوال: أحدهما مخالفة الثقة لأرجح منه، والثاني هو تفرد الثقة مطلقة، والثالث تفرد الراوي مطلقا. ورد الأخيرين، فالظاهر أنه أراد هنا الأول لما ذكر الشاذ وذكر ثلاثة أقوال لبيان معرفته وحقيقته عند المحدثين، ورد قولين، فبقي القول الذي لم يرده هو المقصود في أول كتابه. قال شيخ الإسلام يعني ابن حجر: وهو مشكل، اشتراط انتفاء الشذوذ، لأن الإسناد إذا كان متصلا ورواته كلهم عدولا ضابطين، فقد انتفت عنه العلل الظاهرة، ثم إذا انتفى كونه معلولا فما المانع من الحكم بصحته؟ فمجرد مخالفة أحد رواته لمن هو أوثق منه أو أكثر عددا لا يستلزم الضعف، بل يكون من باب صحيح وأصح. قال: ولم أرى مع ذلك عن أحد من أئمة الحديث اشتراط نفي الشذوذ المعبر عنه بالمخالفة، وإنما الموجود من تصرفاتهم تقديم بعض ذلك على بعض في الصحة، وأمثلة ذلك موجودة في الصحيحين وغيرهما. فمن ذلك أنهما أخرجا قصة جمل جابر من طرق، وفيها اختلاف كثير في مقدار الثمن، في مقدار الثمن، ثمن الذي كان ثمنا لجمل جابر، وفي اشتراط ركوبه، وقد رجح البخاري الطرق التي فيها الاشتراط على غيرها مع تخريجه للأمرين، ورجح أيضا ك كون الثمن أوقية مع تخريجه ما يخالف ذلك. ومن ذلك أن مسلما أخرج فيه حديث مالك عن الزهري عن عروة عن عائشة في الاضطجاع قبل ركعتي الفجر، وقد خالفه عامة أصحاب الزهري كمعمر ويونس وعمرو بن الحارث والأوزاعي وابن أبي ذئب وشعيب وغيرهم عن الزهري، فذكروا الاضطجاع بعد ركعتي الفجر قبل صلاة الصبح. ورجح جمع من الحفاظ روايتهم على رواية مالك، ومع ذلك فلم يتأخر أصحاب الصحيح عن إخراج حديث مالك في كتبهم، وأمثلة ذلك كثيرة. ويعني الآن الشاهد ظاهر هذا الكلام أن الحافظ يقول الشاذ الذي هو مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه هذا يشترط أن ينتفى، فإذا وجدت المخالفة فهو حديث ضعيف. قال الحافظ هنا إشكال. ما هو الإشكال؟ قال الإشكال أن بعض الأحاديث في الصحيحين أو أحدهما يذكرها صاحبا الصحيح ويذكرون الاختلاف في بعض ألفاظها، وصاحبا الصحيح يذكران على الألفاظ كلها مع وجود الاختلاف المخالفة، وهذا يدل على أنهم يقبلون المخالفة لكن يجعلون قول الأكثر أصح وقول المخالف يجعلونه صحيحا، ولا يقولون هذا شاذ من قسم الضعيف ونخرجه ولا نذكره في الصحيح، بل نذكرونه في الصحيح. هذا هو الإشكال. والجواب عنه أن البخاري أو مسلما إذا ذكروا روايات تخالف الرواية المشهورة التي عليها الجمهور فقد يذكرونها لإعلالها، يذكرونها لإعلالها لا لأنها صحيحة، بل للإشارة إلى أنها معلة. هذا أمر. أمر آخر، قد يذكرون بعض ذلك مما يصح أن يحمل على الوجهين، أو يكون حصل شك من الراوي أو نحو ذلك مما يحتمل إبقاءه في مذهب الصحيح. وكان بعض من درسنا هذا الكتاب يقول هذا النقل من السيوطي عن الحافظ بن حجر غريب، لأن ظاهر هذا الكلام أن الشاذ لا يكون من قسم الذي هو مخالفة الثقة، لا يكون من قسم الضعيف، بل يكون من قسم الصحيح والأصح، وهذا مخالف لما قرره في النزهة والنكت، في النكت وشرحها النزهة وفي غير موضع من المواضع أن الشاذ ضعيف، ولهذا يريد الشاذ مضاعفا له في أكثر من موطن. وهذا مشهور جدا عن الحافظ بن حجر. فهذا النقل إما أنه على لسان ابن حجر لم يذكره مقرا له وإنما مستشكلا مجرد إشكال لما ورد في الصحيحين، ويكون الجواب عما ورد في الصحيحين هو ما سبق، أنهم حيث ذكروا اختلافات في الحديث فإن رجحوا اختلافا فهذا منهم إعلال الاختلاف المرجوح، وأحيانا يقصدون بذلك أنها دائرة بين ماذا؟ بين ما كان صحيحا وأصح، بمعنى ماذا بارك الله فيكم؟ أن شك من الراوي مروي على الوجهين يحتمل أن يوجه يكون له توجيه نحو ذلك. كهذا الحديث حديث الاضطجاع في ركعتي الفجر، هل يكون قبل أن يصلي الركعتين أم بعد أن يصلي الركعتين؟ طيب، فقول من يقول الأكثر من رواه عن أبي هريرة وعن غيره أن الاضطجاع بعد أن صلى ركعتين، صلى ركعتين اضطجع. مالك كان يرويه أنه اضطجع ثم قام وصلى ركعتين، هذا لو ثبت ذلك ولم يكن وهم مالك فإنه يحمل على أنه في بعض الأوقات كان يستريح بعد الأذان قليلا ثم يقوم يصلي ركعتين، وأكثر الأوقات كان يصلي ركعتين ثم يضطجع بعد الركعتين. يوجه هذا لو ثبت أنه أن مالكا لم يهم فيه، إذا أثبته أهل العلم. نعم، فإذا ما في الصحيح، ما في الصحيح يمكن توجيهه، يمكن توجيهه. كذلك الثمن في قصة جمل جابر، كم كان الثمن؟ أوقية أم أكثر أم أقل؟ يحتمل أن يكون قبل بارك الله فيكم السوم والمساومة كان ذكر ثمنا، وبعد المساومة ذكر ثمنا آخر، أو عند القضاء ذكر ثمنا آخر، عند المساومة والبيع في الأول كان ثمن آخر. الشاهد أن هذا يمكن أن يوجه في بعضها، وإلا إذا كان في باب المخالفة الواضحة فإنه يكون في باب الشاذ، والشاذ الشاذ من قسم ضعيف. قال ثم قال فإن قيل يلزم أن يسمى الحديث صحيحا ولا يعمل به، قلت لا مانع من ذلك، ليس كل صحيح يعمل به بدليل المنسوخ. يعني يقول إذا قال لي قائل، يعني حين قال الاختلافات والمخالفات التي تكون في الأحاديث إنما تكون دائرة بين صحيح وأصح، لا يكون منها شاذ وهو ضعيف، لا يكون منها ما هو شاذ وهو ضعيف. فلو قال له قائل إذن يلزم من هذا أن يوجد حديث صحيح ولم يعمل به، هل تقبل؟ ماذا تقول في رواية مالك؟ تقول مخالفة لرواية الجمهور، تعمل بها؟ قال لا، نعمل برواية الجمهور. هل رواية مالك ضعيفة؟ قال لا، صحيحة. إذن يلزم أن هناك حديث صحيح لم يعمل به. فيجيب ابن حجر عن هذا الإشكال ويقول ليس كل حديث صحيح فإن يعمل به، فقد يكون منسوخا، والمنسوخ يكون صحيحا في نفسه لكنه قد رفع ونسخ، هذا معنى الكلام. قال وعلى تقدير التسليم أنه ماذا؟ التسليم أنه يلزم أن يسمى الحديث صحيحا ولا يعمل به، وعلى تقدير التسليم إن المخالفة المرجوحة لا يسمى صحيحا، ففي جعل انتفائه شرطا في الحكم للحديث بالصحة نظر، بل إذا وجدت الشروط المذكورة أولا حكم للحديث بالصحة ما لم يظهر بعد ذلك أن فيه شذوذ، لأن الأصل عدم الشذوذ، وكون ذلك أصلا مأخوذ من عدالة الراوي وضبطه، فإذا ثبت عدالته وضبطه كان الأصل أنه حفظ ما روى حتى يتبين خلاف ما روي حتى يتبين خلافه ما روى أو ما روي سه. يعني هذه مسألة أيضا تطرق إليها، وهي مسألة مهمة، وهي هل الأصل في الحديث الصحة أم الضعف؟ هل الأصل في الحديث الصحة أم الضعف؟ فقال الجمهور الأصل في الحديث الصحة، يعني هل الأصل في الحديث الشذوذ أم عدم الشذوذ، العلة أم عدم العلة؟ أن الشذوذ والعلة ضعف. بعبارة أخرى إذا توفرت الثلاثة الشروط الاتصال والعدالة والضبط، فهل الأصل في الحديث الصحة بتوفر هذه الشروط، أم الأصل في الحديث العلة فنبحث عن انتفاء الشذوذ وانتفاء العلة؟ وضحت المسألة؟ هل الأصل في الحديث العلة إذا اتصل سنده وعدلت رواته وثبت ضبطهم، هل الأصل فيه بعد هذه الثلاثة، هل الأصل فيه الصحة أم الأصل فيه العلة؟ الجمهور قالوا الصحة. طيب، بعض المحدثين قالوا لا، الأصل العلة، ولهذا اشترط انتفاؤها. لو كان الأصل في الحديث الصحة ما احتجنا إلى اشتراط انتفاء الشذوذ وانتفاء العلة، لأن الأصل عدم الشذوذ وعدم العلة، فلماذا نشترط انتفاء الشذوذ والعلة إلا لأن الأصل في الحديث العلة والشذوذ؟ القسم الأول الذين قالوا الأصل في الحديث الصحة، هؤلاء تساهلوا، هم الجمهور، لكن وقع منهم تساهل كبير. هذا التساهل أداهم إلى أنهم لم يلتفتوا إلى كثير من الأحاديث الشاذة والمعلة، ينظر إلى ظاهر السند ومشى، قال صحيح 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 باعتبار الظاهر. ومن قال الأصل في الحديث العلة فإنه لا يحكم على الحديث بالصحة حتى يبحث عن طرقه ويجهد نفسه ويتأكد من عام خلوه من الشذوذ والمخالفات والعلل، فهذا وصل إلى حكم هو أطمن من حكم الأول، حكمه أطمن من حكم الأول، لأنه لما جعل في علمه وعقيدته ونفسه أن الأصل العلة بحث عنها، فلما انتفت في بعد أن استفرغ جهده انتفت عنه العلة، بعد ذلك حكم عليه بالصحة فيحكم وهو مطمئن. طيب، عمل الجمهور على الأول ويقولون الأصل في الحديث الصحة ما لم يظهر فيه شذوذ أو علة. طيب، لماذا اشترطتم انتفاء الشذوذ والعلة؟ قالوا اشترطنا انتفاء الشذوذ والعلة باعتبار أنه إذا وقف عليهما فقد أعل الحديث وضعف، وليس ذلك عندنا باعتبار أنه لا بد من البحث عنهما. واضح؟ قالوا اشترطنا الشذوذ والعلة باعتبار أنه إذا وقف عليهما أعل الحديث، وليس معناها أنه لا يحكم عليه بالصحة إلا بعد أن نبحث ونجهد في أنه ليس بشاذ ولا معل. هذا تخريج كلامهم. والآخرون قالوا لا، ما دام أن المحدثين اشترطوا انتفاء الشذوذ انتفاء العلة نبحث ونبذل جهدنا، فإذا بذلنا جهدنا فاتقوا الله ما استطعتم حكمنا بما ظهر لنا، ويكون ذلك أطمن. في الحقيقة الذي سلك المذهب الثاني وإن كان مسلكه أشد وأضبط، لكن الذي سلك ذلك قليل. والأصل العمل بالظاهر، الأصل العمل بالظاهر، وإن كان هذا العمل بالظاهر قد تظهر فيه انتقادات وظهور علل وشذوذات في المستقبل، لكن له ما ظهر. وقول بعض المحدثين في اللفظة المشهورة الحديث إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه، الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه، هذا مما استدل به أصحاب الفريق الثاني، قالوا انظروا إلى المحدثين يقولون تجمع طرقه فإذن لا بد من جمع الطرق حتى يتبين الصواب من الخطأ لم يتبين خطأه. فقول الفريق الثاني حيث الأحوط والأثبت في الحكم وكذلك الأعظم أجرا، لا شك أن قول الفريق الثاني اجتمعت فيه هذه الثلاثة، أنه أحوط وأنه أعظم أجرا لكثرة الجهد والبحث، وأنه كذلك الحكم حكمهم يكون موفقا غالبا، والفريق الأول حكمهم يكون قابلا للانتقاد في أكثر المسائل والأحاديث ومن أمثلة ذلك من الأمثلة المعاصرة كتاب شيخنا الإمام الوادعي المحدث مقبل بن هادي رحمة الله تعالى عليه، فإنه أورد كتابا عظيما أو جمع كتابا عظيما سماه الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين، ثم رتبه ترتيبا فقهيا في الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين، وهذه من أنفس كتبه، جمع فيها مئات الأحاديث، ثم كان ينظر إلى ظاهر السند ويقول هذا حديث صحيح هذا حديث حسن، ومع البحث منه ومن طلابه ومن المعتنين بالبحث المسائل والطرق كانت ترفع إليه على مدار تلك السنوات وينبه على أحاديث أوردها في الصحيح المسند بما ليس في الصحيحين وهي معله أعلها بعض الحفاظ، إما بالانقطاع وظاهرها الوصل أو بالإرسال وظاهرها الاتصال أو بالرفع ظاهرها بالوقف وظاهرها الرفع أو بنحو ذلك. فكان شيخنا رحمه الله لما جمع هذه الأحاديث واجتمعت عنده جملة منها ألف كتابا سماه أحاديث صحيحة أحاديث معلة ظاهرها الصحة، أكثر تلك الأحاديث المعلة كثير منها نبهوه عليها بعد أن كانت في الصحيح المسند. طيب مشى في الصحيح المسند على ظاهر السند فنبه على العلة فنقلها إلى أحاديث معلة. طيب ما هو الشاهد من هذا؟ شاهد من هذا أنه لا يحكم على الحديث بأنه صحيح إلا إذا بحث فلم يجد الباحث قولا بأنه شاذ ولا قولا بأنه معل، هذا على القول الثاني الأحوط الذي قلنا الأحوط. وهناك مسألة أخيرة نختم بها متفرعة عن هذا، وهي فهل إذا رأينا حديثا ظاهره الصحة أن نقول هذا حديث صحيح الإسناد أو إسناده صحيح، أم نقول هذا حديث صحيح؟ ما هي العبارة الأدق؟ العبارة الأدق أن تقول هذا حديث إسناده صحيح أو هذا إسناد صحيح، تحكم على السند على ما ظهر لك السند، لأنك لو قلت هذا حديث صحيح معناه أنك قد جمعت الباب كله واطلعت على صحة هذا الحديث. أما إذا حكمت على الإسناد فمعناه الإسناد الذي بين يديك إسناد صحيح، فهذا أهون، أهون أن تقول إسناد صحيح هذا إسناد صحيح، وكأنك تقول فنبقى عليه إلى أن يتبين لنا خلافه، بخلاف ما لو قلت هذا حديث صحيح فإن هذا كالحكم الذي أنت متيقن منه وكأنك بحثت هذا الحديث فثبت عندك أنه ليس بمعل. ولهذا شيخنا رحمه الله سمعناه وهو يقول كنت أخطئ، يقول كنت أنا والشيخ ناصر الدين، الشيخ الألباني دائما إذا ذكر يقول ناصر الدين، كنت أنا والشيخ ناصر الدين إذا مررنا على أحاديث نقول هذا حديث صحيح هذا حديث حسن، والأحسن قال أن نقول إسناد صحيح إسناد حسن، لأن هذا قال أوفر علينا من الانتقاد، لأن لقلنا إسناده صحيح فيما ظهر لنا، وقد يتبين لنا خلافه فيما بعد. نعم بارك الله فيكم. وهذه المسألة لعلها تتكرر في موضع آخر، لكن هذا هو المقصود. طيب هذا هو ما يتعلق بهذا التنبيه، نكمل إن شاء الله في الدرس القادم. أكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.